الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن شرفنا بالالتقاء بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، ثم نشكر لآل الحصري الكرام الذين شرفونا أيضا بهذه الدعوة، وأشكر لأخي في الله دكتور عمرو خالد لأنه آثرني على نفسه، وكان المفترض أن هذه كلمته هو، فأصر على أن يتنازل عنها لأخيه. خلق الله سبحانه وتعالى العبادة لحكمة عظيمة، وهي أن يبتليهم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتنوعت صور هذا الابتلاء في هذه الدنيا. هناك ابتلاء بالأمراض والأوجاع والمصائب، هناك ابتلاء بالآراء والشبهات، هناك ابتلاء بالشهوات، وهكذا. من أعظم أنواع الابتلاء التي يتعرض لها الإنسان أنه يقف في مفترق طرق، بين طرق متعددة كل منها يدعي أنه يوصل إلى الجنة، طريق اليهودية، طريق النصرانية، طريق الإسلام إلى آخره. وكل إنسان مطالب بأن يعمل عقله وفكره ويبحث عن الأدلة التي توصله إلى اختيار الطريق الحق. سؤالنا الليلة: إذا امتن الله سبحانه وتعالى على عبده بأن هداه إلى الطريق، يعني الطريق الذي يؤدي إلى الإسلام، هل يكفي هذا في نجاته من دخول النار؟ الموت على التوحيد بإذن الله تعالى يعني ينجي صاحبه من الخلود في النار، لكن هل يكفي أن تختار الطريق أن تضمن أنك لن تمسك النار؟ هذا هو سؤالنا هذه الليلة. كل إنسان يحتاج إلى نوعين من الهداية: هداية إلى الطريق، ثم هداية في الطريق. إذا كنت على تقاطع طرق، طريق يؤدي إلى أسوان، وطريق يؤدي إلى الإسكندرية مثلا، وطريق يؤدي إلى السويس، لابد أن تدقق الهدف الذي تريد أن تصل إليه. أولا، أين هو المكان؟ ثم ما هو الطريق الذي يوصل إليه؟ إذا اخترت الطريق وسرت فيه، هل يكفي هذا الاختيار لأن تصل سالما، أم أنك بعد أن هديت إلى الطريق تحتاج إلى هداية في الطريق، تحتاج إلى أن تحترم قواعد المرور وتحذر من المنحنيات والمنحدرات، تحتاج لكثير من الضوابط تلتزمها كي تضمن أنك تصل إلى غايتك سالما. الهداية الأولى إلى الطريق هي الهداية إلى الإسلام، لكن يبقى بعد ذلك نوع آخر من الهداية، وهو الهداية في الطريق إلى طريق أهل السنة والجماعة. فإن الله سبحانه وتعالى كما ابتلى الناس بشتى أنواع الابتلاء، ابتلاهم أيضا بفتنة الافتراق بين الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الابتلاء واقع في كل أمة، فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي بعض الروايات: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث الذي يخبر بهذا الافتراق يبين لنا الداء، ويصف معه أيضا الدواء، كما جاء في الحديث الآخر: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار. استشكل بعض العلماء هذا الحديث وقالوا كلها في النار، أليس في هذا تنفير عن الدخول في دين الإسلام؟ كيف تفترق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار وفرقة واحدة في الجنة؟ كي أقرب لكم الإجابة، تذكروا التحالفات السياسية الموجودة الآن كم عددها؟ وصل كم العدد؟ 350 حاجات زي كده. لكن هل هي تعكس أن هذه الأحزاب بتحتوي أعضاء وأنصارا بعدد ضخم، أم أنها محدودة جدا؟ يعني الأتباع محدودون، فصحيح عدد الفرق الضالة كثير 72 فرقة، لكن يبقى السواد الأعظم من الأمة الذي يتبع علماء أهل السنة هم الجمهور الأعظم والأكبر. فغير صحيح أن يفهم من كثرة عدد الفرق كثرة الهالكين من هذه الأمة. ثانيا، هل معنى هذا أن أهل السنة والجماعة يحتكرون الجنة لأنفسهم ويحكمون على خلق الله بالدخول في النار؟ كلا، هذا الكلام عن الاستحقاق، يستحقون دخول الجنة. أما أهل البدع إن كانوا ما زالوا باقين على أصل الإسلام فقد يستحقون دخول النار ببدعتهم، لكن القاعدة في الوعيد أنه لا يشترط أنه يتحقق. العبد الذي يعني يستحق لأنه فعل المعصية الفلانية يستحق الوعيد الفلانية، مش شرط أن يتحقق، هو يستحق، لكن لا يقع الوعيد حتى تحصل شروط وتنتفي موانع. مثلا فعل البدعة وهو جاهل بأنها بدعة، الجهل، التأويل، الإكراه، هناك كثير من الأعذار، ممكن ما فيش أعذار ولكن هو عمل أعمالا صالحة أخرى تكفي لكي تكفر عنه إثم هذه البدعة، يبتلى بابتلاءات وهكذا. هناك أشياء كده، يعني مش معنى أن الفرقة الناجية أن الناس تقول وإحنا ضمنين الجنة، أبدا لا يوجد هذا، ولا الفرقة النارية أن إحنا نقول أنهم حتما في النار، لكنهم يستحقون بسبب هذه البدعة، لكنهم لا يتحقق فيهم الوعيد إلا بحصول شروط وانتفاء موانع تحول دون تحقق هذا الوعيد. طيب، الأمة مفترقة وأهل السنة أنفسهم يفترقون، هناك تحت مظلة أهل السنة والجماعة هناك الشافعية والحنابلة والمالكية وإلى آخره، هل هذا افتراق؟ لا، الافتراق الذي يفترقه أهل الاجتهادات الفقهية هو افتراق لا يضرهم. الاختلاف في قضايا الاجتهادية هذا ليس هو المقصود في هذا الحديث، وإنما المقصود الافتراق على أساس أصول الدين، قضايا العقدية الكبرى، اختلاف في مسائل العقيدة والأصول وليس في قضايا الفروع. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كما أن الله سبحانه وتعالى يزكي دينه ومنهجه بتزكية نبيه كما قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كذلك المنهج أحيانا يزكى بأتباعه، بأتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حينما قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بمثل، انتبهوا لكلمة بمثل، هذه هي طريق النجاة، بمثل ما آمنتم به، لم يقل الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنت به يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن يوصل لنا مفهوما مهما جدا، وهو تزكية إيمان الصحابة وتزكية منهج الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهؤلاء الصحابة أيضا قال الله عز وجل في شأنهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الذين قال الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. السنة تقترن بالجماعة بخلاف البدع والافتراق، دائما أن السنة تجمع وتوحد، أما البدع فتفرق. النور دائما في القرآن يأتي بصيغة المفرد، الظلمات دائما تأتي بصيغة الجمع، لأن الحق واحد والباطل يتعدد. السؤال الآن، نحتاج إلى هداية إلى الطريق باعتناق دين الإسلام والثبات عليه، ثم نحتاج إلى هداية في الطريق بأن نستمسك بطريق أهل السنة والجماعة. متى نشأ مذهب أهل السنة والجماعة؟ هذا السؤال لا يصح إطلاقا أن يوجه إلا إلى الفرق الضالة التي حادت عن الطريق، هي التي نستطيع أن نحدد لها بداية زمنية معينة. أما أهل السنة والجماعة فلا يصح إطلاقا أن يوجه لهم السؤال متى نشأ هذا المذهب. لماذا؟ لأنه هو الإسلام في أنقى صوره، بدأ هذا المنهج يوم نزل جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبقي الصحابة يتعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل زكى عقيدتهم وزكى منهجهم وحثنا على يعني اتباعهم وأثنى عليهم كما هو معلوم في القرآن الكريم. لكن الفرق الأخرى هي التي يصح أن نقول لهم متى بدأت فرقة الخوارج، متى نشأ الشيعة، متى نشأ الجبرية، وهكذا. أي فرقة ظل يستطيع أن نحدد نبيه. لماذا؟ لأن أهل السنة هم الأصل، وأهل البدع فرق طارئة على هذا الأصل لأنها انحرفت عن هذا المسار القويم. ولذلك لا يصح، لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السنة قال هي ما لسم له سوى السنة، ليس له اسم سوى السنة. ولما دخل بعض العلماء على أحد الخلفاء ووجد رجلا شيعيا من رؤوس الشيعة جالسا في هيئة فيها تعظيم له واحترام وتوقير ومكانه، فقال له كيف توقر هذا وقد سرق الشيعة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ذلك الرجل الشيعي الشيعة لم يكونوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له العالم ذلك ما كنا نبغي، أراد أن يثبت أنه ما كانوا موجودين. فكل من ثبت على الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذه هي الجماعة وهذه الفرقة الناجية، وصفتهم واحدة اتباع الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. أما الأسماء فلا حرج من تعددها، المهم المضمون. فهم أحيانا يسمون السنة، وأحيانا يسمون الجماعة، وأحيانا أهل السنة والجماعة، وأحيانا الطائفة المنصورة، وأحيانا الفرقة الناجية، وهكذا. فالسنة كلمة ثابتة في الشرع الشريف، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. كلمة السنة تمس في المقام الأول يعبر بها عن قضايا العقيدة والإيمان وأصول الدين. ولذلك نلاحظ الكتب التي ألفت في الصدر الأول في القرون الأولى تتناول قضايا العقيدة التي شذ فيها أهل البدع، تسمى باسم السنة يعني العقيدة، باعتبار العقيدة هي أهم معالم منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نرى السنة لابن أبي عاصم، السنة للالكائي، الشريعة في السنة للأجري، وهكذا عشرات الكتب تحمل اسم السنة ويقصد بها قضايا الاعتقاد التي شذت فيها الفرق الضالة لبيان منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. الانتماء لأهل السنة والجماعة ليس أمرا اختياريا، ولكنه فرض حتم واجب لازم على كل مسلم كي ينجو من أن يكون من الفرقة أو الفرق النارية التي تستحق دخول النار. هذا الأمر ليس اختياريا، لكنه أمر ملزم لكل مسلم، كل مسلم مسؤول عن اتباع هذا المنهج ولزوم هذا المنهج، ولا تعرض إطلاقا بين كوننا مسلمين وبين أن نصف أنفسنا بأننا أهل السنة والجماعة. لا تعرض، ده زي ما بنقول يعني أنت مصري وقاهري، فأنت من مصر ثم صفة أخص وهي أنك من القاهرة، ليست علاقة تضاد ولا تعارض. ألا يكفي اسم الإسلام؟ نعم يكفي اسم الإسلام، لكن حال انعدام الفرق الضالة كما كان في الصدر الأول. ما فيش فرق ضالة، يكفي هو سماكم المسلمين. لكن إذا وجدت الفرق الضالة حينئذ كان يبرز ويشتهر اسم أهل السنة والجماعة للتصدي لبدع هذه الفرق الضالة ومكافحتها. فلا تعارض إطلاقا بين كوننا مسلمين وبين كوننا من أهل السنة والجماعة. بعض الناس ألف يوما كتابا سماه، هو شيعي، سماه لا سنة ولا شيعة. هذا المفهوم في غاية الخطورة، لأن كلمة لا سنة يعني لا إسلام. السنة ليس فرقة من الفرق، هم التيار والنهر الجارف، النهر الإسلامي الذي أوله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شذت عنه الفرق الضالة كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. كان هذا اللقب شائعا في الصدر الأول. يقول محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا لا يسألون عن